شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها، نحييكم ومع الدرس 114 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأله عز وجل أن يحفظ الشيخ وأن يبارك فيه وأن يزيده علما وفهما. نتابع مع تفسير سورة قاف، وقد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن، إلى نهاية السورة إن شاء الله. هذه الآيات من الآية 36 وحتى نهاية السورة إن شاء الله، هذه الآيات محل المدارسة والتدبر في درسنا اليوم، درس التفسير إن شاء الله. على بركة الله سنبدأ بتلاوة لهذه الآيات مع فضيلة إمامنا وقارئنا سالم والمحمد رمين الملقب الداهن، وبعد ذلك الشيخ يبدأ مباشرة في تفسير الآيات، على أن نستقبل ونطرح على الشيخ ما سمح به الوقت من أسئلتكم إن شاء الله. فأهلا وسهلا بكم إلى القرآن الكريم، إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، مستمعون ومشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة مذكرا عباده بهذه الأمور العظيمة التي تدل على سخافة عقول الكافرين والمكذبين، وإرجافا لهؤلاء أيضا الذين أعرضوا عن كتاب الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرهم رب العالمين بأمور جربها بعضهم وسمعها بعضهم وتحققوا منها قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وكم هذه هي التي للتكسير، أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن، والقرن المراد به هنا الأمة أو الأمم. هم أشد منهم بطشا، كانوا أقوى منهم وأقوى آثارا في الأرض، وأهلكهم رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. نقبوا في البلاد أي ساروا فيها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا يبحثون عن الأرزاق والمكاسب والمتاجر، وظنوا أنهم يحيطون أنفسهم بسور من الأمن والأمان دون ما أراد رب العالمين جل وعلا بهم، وهذا كذب وباطل وأمر لا يستطاع ولا يمكن أن يقع، بل هو من المستحيل. فالله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما كذبوا رسول الله وأعرضوا عن كتب الله أهلكهم رب العالمين، ولا تبعة عليه في ذلك. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ونقبوا أي طوفوا في البلاد، ومنه قول الشاعر: وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. فهؤلاء نقبوا في البلاد هل من محيص، أي هل من مفر، ولا مفر لهم من قدر رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يستطيع العبد أن يفر من قدر الله، ولكنه يمكن أن يفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني يبذل السبب المشروع ويسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ويطيع الله، وطاعة رب العالمين فرار من الباطل والعذاب الأليم. فنسأل الله الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين. ثم قال شل من قائل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي إن في ذلك كما الذي قص رب العالمين جل وعلا والذي فعل بهؤلاء الذين استحقوا العقاب، لذكرى أي عظة لمن كان له قلب، أي يعي به ويفرق به بين الحق والباطل وبين النافع والضار. أو ألقى السمع وهو الشهيد، أي حاضر القلب يفقه ما يسمع ويضع عقله بين هذه الأمور وأمامها من أجل أن يفقه الحق وأن يظهر له ما ينجيه من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه أيضا بيان لكمال قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وإذا كان خلق عظائم المخلوقات في هذه المدة اليسيرة دل ذلك على أنه قادر على أن يبعث الأموات يوم القيامة، وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. الله جل وعلا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما بينهما في ستة أيام، بدأت هذه الأيام يوم الأحد وانتهت يوم الجمعة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة خلق آدم، وما مسنا من لغوب. واللغوب هو الإعياء، وهذه الآية تضمنت ردا بليغا على اليهود الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى وادعوا أنه استراح يوم السبت، والاستراحة هي التي تقع بعد الإعياء من أجل أن يستعيد الإنسان قوته وراحته، وسبحان ربنا جل وعلا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو الإعياء. فإذا كذب هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة، وهذا يدل على كمال القدرة، قدرة رب العالمين كاملة، وما أراد لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. أوامر وشهى رب العالمين لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنها من المعاني ما الله به عليم. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون، أي ما يقول لك هؤلاء من الأذى، وما يوجهون لك من الشتائم، وما يظهرون لك من إعراضهم عما جئت به وابتعادهم عنه، اصبر على ذلك كله، فإنك تعلم عناية رب العالمين بك، وتعلم أنه هو الذي يكلأك ويحفظك، وأنه على كل شيء قدير، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فاصبر على ما يقول هؤلاء، فإن ربك جل وعلا محقق لك ما أراد تحقيقه، وهو صلاح دنياك وأخراك، وظهور الدين الذي شئت به، ونصرك على جميع أعدائك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح أي نزه ربك جل وعلا بحمد ربك، أي متلبسا بحمد ربك سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. قال كثير من المفسرين: هذه الآية الكريمة بين فيها أوقات الصلوات الخمس، قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل الغروب يعني الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه المغرب والعشاء، وإدبار السجود أي ما بعد صلاة صلواتك، فهو ظرف للدعاء ومظنة لاستجابة الدعاء. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ثم قال: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي هو إسرافيل، ونداؤه هو نفخه في الصور، والنفخ في الصور يقع أولا عند نفخة الفزع، عند القائلين بأن النفخات ثلاثة: نفخة الفزع أولا، ونفخة الصعق ثانيا وهي التي يموت عندها أكثر الخلائق، ونفخة البعث يوم القيامة وهي التي تعود فيها الأرواح إلى أجسامها فإذا هم قيام ينظرون، وهي الواقعة يوم القيامة، وهو يوم الجزاء والحساب، يحاسب رب العالمين فيه الأولين والآخرين، وقد اجتمعوا في صعيد واحد وذلك يسير على الله، كما قال تعالى: ذلك حشر علينا يسير. أسأل الله جل وعلا الفرح والسرور في ذلك كله، وما ولجميع المسلمين. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. قدم أن المنادي هو إسرافيل، وأن هذه نفخة البعث. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي يوم الخروج من القبور. يسمعون الصيحة وهي النفخ في الصور بالحق، الباء للملابسة، أي متلبسة بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية. ذلك يوم الخروج، أي يوم الخروج من القبور للجزاء والحساب. قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون، أن يقول هؤلاء، وهذا مما يسلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي لا يمكنك قهرهم ولم تؤمر بذلك، ولكن بعثك رب العالمين مذكرا بشيرا ونذيرا، لذلك قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ذكر بهذا القرآن، أي عظ بهذا القرآن أصحاب القلوب التي لها الذين لهم عقول وهم الذين يخافون الله جل وعلا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ووعيد الله جل وعلا هو ما أوعد به أهل المعاصي والذنوب من العقاب والعذاب الأليم يوم القيامة. فالذين يخافون وعيد الله جل وعلا هم الذين تؤثر فيهم الموعظة والتذكير بهذا القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأما ضد هؤلاء فلا يفيد، فلا تفيد فيهم الذكرى، ولا ينتفعون بهذا الكتاب المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من حالهم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى هذا المقطع، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله جل وعلا فتحا من عنده إلهيا يفتح لنا به أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. بارك الله لنا ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذه الإفاضة المباركة في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا ختمنا سورة قاف، ثم نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم من سورة الذاريات. إذن الآن سأطرح على الشيخ ما وردنا من أسئلة إن شاء الله ليجيبه في نهاية الحلقة من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الآن نبدأ إن شاء الله تعالى في إجابات الأسئلة ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والتثبيت على الخير. السؤال الأول عندنا: عامل يعمل لدى مؤسسة وفي بعض الأحيان يتغيب يوما عن العمل بدون علم من المؤسسة ويأخذ أجرة ذلك اليوم الذي تغيب فيه، هل يجوز له أخذ ذلك؟ بالنسبة للتغيب من غير ضرورة لا يجوز، لأن صاحب العمل عاقد على عمل معين فلا يجوز له الغيبة إلا لضرورة، أو يطلب ذلك من القائمين على المؤسسة وهم أصحاب القرار فيها، يطلب ذلك منه. فإذا أذن له فذلك فذاك، وإذا لم يؤذن له فلينظر في حاله، وإذا كانت له ضرورة معتبرة شرعا يمكن أن يتغيب، لكن مع اليقين على عدم فساد ما وكل إليه من العمل، وإلا فلا بد أن يعلم القوم. وأما أخذه لأجرة ذلك اليوم فهذا أيضا جائز، إذا أعلمهم بذلك وأعطوه له فهذا جائز، وإذا لم يكن كذلك فلا أظنه جائزا، لأن صاحبه فرط في العقد الذي بينه بين هؤلاء وأخذ المقابل، وهنا ما يعطى لليوم مقابل لذلك العمل، والعمل لم يقع ولم يعلم صاحبه فقد وقع التفريط. بارك الله فيكم، السلام عليكم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله ورعاكم ومد في عمركم، لدي سؤال: أنا مقبل على إجراء عملية جراحية في الظهر، ما هي الحالات التي يصلي فيها المريض في هذه المرحلة، خاصة عندما لا يستطيع القعود ولا الاتكاء على الظهر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب العملية يقبل على عملية وتحتاج إلى التخدير، فالذي يمكث مخدرا وهو على علم من ذلك هذه الصلوات يقضيها التي فات منها. وأما كيفية الصلاة فهي على حسب الاستطاعة، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمضطجعا. فالكيفية التي أمكنه أن يكون على هذه يصلي عليها ويتعامل معها إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: شيخنا لا تنسوني من دعائكم، من دعواتكم، وأطلبوا لمولانا نأخذ هذه العملية بسلام وصحة وعافية، جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. سأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أمراضنا وأمراضكم ويصلح شؤوننا وشؤونكم، وأن يجعلها ناجحة مباركة، وأن تعقبها السلامة والعافية والشفاء المبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في جميع بقاع الدنيا. بارك الله فينا وفيكم. السلام. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حد عنده زكاة يوخرها كل سنة، وعنده حد من أهله مديون يقد يعطيها له كاملة، أرجو من فضيلتكم الدعاء. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومشهور مذهب مالك أن الزكاة يمكن أن تعطى لواحد، وقال بعض أهل العلم لا يجوز أن تعطى لواحد من المستحقين، وإنما يرضخ للمستحقين منها جميعا، معناها كل حد منهم ينعطى له، لكن اللي قاعد يجبر إذا كانوا في الموضع الذي وجبت فيه الزكاة. هذا الإنسان العادل اللي تسال ديون كثيرة ولا عنده باش يخلصها ولا عند المزكي باش يعاونه، وحتى عنه لا يقدر يعطيها له، وكانوا يخلصوه من الديون إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: ما حكم امرأة تزوجت برجل فوجدته غير صالح لها وعاجز، فما حكمها؟ غير صالح لها وعاجز كلمات مطاطة، لكن إذا كان عاجز عن 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 الإتيان بما تلتمسه المرأة وما هو حق لها، معناها أنه معترض لا ينتشر ذكره، هذه المسائل الخيار وملاتها، قاد حالا تطلب الطلاق إذا ثبت لها عجزه، الوقت اللي ثبت لها عجزه مثلا أمهلته الليلة الأولى قبل أن تتيقن، والله ادعاه وادعاء وظهر لها عنه عاجز عما هو من مقاصد النكاح، معناها عنها ما تقدر ترضى بهذا وترجع عقب ذلك الطالب، غير إذا لم ترضى به أولا معناها عنها لا تطلب الطلاق إياك تستروا، وإلى اللي عاد ذاك ما هم عدلوا معناها عنها لا ترفعه للقاضي ولا ترفع عليه ولا ترد له ما أخذت منه من الصداق، يكون العاد اللي علمها أصلا ودخلت عد مالها خيار ولا ويرجع له هو المال إلى اللي شاء، والحالة الأخرى هي مخيرة في البقاء معه غير على مضض بعد، ولا ترد له ما ترد له شيء اللي قتلت نفسها. نعم، غير ما تقد يظهر منها الرضا بهذه المسألة مدة من الزمن وترجع قبل ذلك تقوم بشرطها، هذا ما يصح. هذا السؤال يقول: ما حكم الدعاء في صلاة التراويح؟ الدعاء جائز في أكثر الأوقات، ويكره في الركوع الدعاء، وأما السجود فيرغب في الدعاء فيه، أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. صلاة التراويح مظنة الإجابة كجميع الصلوات فرضا كانت أو نفلا، هذه مظنة الإجابة، ويجد حد يدعو فيها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: كم عدد الرضاعات التي من خلالها يكون الشخص أخاك؟ وعدد الرضاعات المعتبرة شرعا والتي من خلالها يكون الشخص محرما. اشترط المالكية وصول اللبن للجوف في داخل الحولين، فإذا وصل وتغذى به الرضيع في داخل الحولين فهو عندهم ناشر للحرمة. وبعض العلماء اعتبر عددا، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي أخذ به، وبه تقول عائشة أم المؤمنين وورد عنها أنها قالت: كان فيما يتلى من القرآن 10 رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من كتاب الله، معناه عندهم قارب الوفاة، هن مما يتلى من كتاب الله، وهذا يدل على أنها لا ترى أن النسخ وقع بعد هذا، لأنه قارب الوفاة وهن مما يتلى من كتاب الله أو توفي فعلا وهن مما يتلى من كتاب الله ولا يدل على عدم النسخ. لكن بعضهم قال قارب الوفاة، والبعض اعتبر القرآنية وثبوتها، هذا لم يضعه الصحابة في المصحف العثماني، وأن هذه الآية لم توجد في المصاحف، وبالتالي قالوا معناه قارب الوفاة ورفعت الآية بعد ذلك أو نسخت. أنا أعتبر وصول اللبن للجوف من غير اعتبار لعدد معين من الرضاعات إلا الإمام أحمد، فإنه اعتبر العدد الثابت عن أم المؤمنين والذي بينت أنه من كتاب الله، فاعتبره معناها أنه يرى أنه لا تثبت الرضاعة بدون خمس رضاعات. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد صالح الدعاء، وعندي سؤال: امرأة عندها حانوت مواد غذائية، هل يجوز لها البيع يوم الجمعة بعد الأذان لخطبة الجمعة؟ أريد الجواب بالتفصيل جزاكم الله خيرا. هذه المسألة، المرأة لم تتوجه إلى المسجد وليست من المصلين الجمعة في المسجد، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والذين آمنوا تدخل فيهم المرأة المؤمنة قطعا، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمرأة تسمع النداء، لكن الحكم المعلل يدور فيه الحكم مع العلة وجودا وعدما. والذي يظهر لكثير من أهل العلم أن العلة في النهي عن البيع يوم الجمعة خشية أن يشغل أحد عن الجمعة بالبيع والشراء، والمرأة لا تتوجه إلى المسجد، لكن الذي تبيع له قد يكون مخاطبا بالمسجد ويكون ممن يجب عليه التوجه إلى المسجد وصلاة الجمعة كالرجال مثلا. فمن هذه الناحية قال بعض أهل العلم هي داخلة في هذا، وعليه عنها لا ينبغي لها أن تبيع يوم الجمعة على هذا الأساس خشية أن تشغل أحدا عن الجمعة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلب من الشيخ صالح الدعاء، وعندي سؤال: ما حكم هذه النقود التي تعطى للفنان من أجل أن ينشز أغنية للمتزوجين تسمى البت؟ فيها كثير من الشكر للمتزوجين، وبعض الأحيان تشترطها الخطيبة على خطيبها، نرجو من الشيخ الجواب في هذه المسألة بالتفصيل جزاكم الله خيرا. إعلان النكاح من الأمور المطلوبة، وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شر إلى محرم حرم. والفنان إذا كان يستعمل الآلات المحرمة أو التي رجح تحريمها عند أكثر أهل العلم كالمعازف مثلا، فالشرط باطل، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإذا كانت طلبت ذلك ولم تجعله شرطا، ولم يشتمل على معزف، ولم يختلط فيه أجانب، ولم يكن محرجا، ولم يكن مهلك فيه الأموال الكثيرة، فهذا يمكن إنجازه إظهارا لهذا الأمر الذي إعلانه أفضل من إسرائيل، فيمكن ذلك إن شاء الله تعالى بهذه الشروط وما يتبعها من الشروط الأخرى. هذا السؤال يقول: كانت عندي قريبة بصيرة وبلا عيال في غاية الضعف، كنت ناذر المولانا ما يقضي لي حاجة عندي، ما قضيت معاها أيام، وأنا طبيعتي عني هي حموضة، كان من قضاء الله عني جبرت همتين نوصلها ونعدل لها البعض من شؤونها حسب استطاعتي، ك كان من قضاء الله عنه توفاه الله ما تستقدرت هذا تقضي نقضي معها الأيام يقضي معها الأيام ما هو حكمه تأدية هذا الحق ذلك الحق بالنسبة لي هي صارت إلى القبور الكينونة معها في القبر ما هي ماكنة وبالتالي النذر أصل المعلق والنذر المعلق مكروه ولم يمكن هذا فأطعمي 10 مساكين كما يطعم عن اليمين فكفري عنه والنذر يمين مكفرة إذا كان أصل النذر لها على سبيل الصدقة لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى أما إذا اعتذرتيه ذهب وصف مثلا يقوله المورثان الصالحة أنها لا يتعدى لك مهمة هذا حرام وينبو يتوب منه العبد ولا يلزمه شيء من الناحية الأخرى اللي هي ناحية المال نعم السؤال يقول نطلب صالح الدعاء من الشيخ السؤال هل التفكر يوجب الغسل على المرأة إذا ترتب عليه ما يوجب الغسل كخروج المني وجب على المرأة كما يجب على الرجل وإذا كان احتلاما أيضا إذا رأت المرأة بللا وجب عليها الغسل كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لسؤال أم سليم بنت ملحان يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فكذلك أيضا التفكر إذا كان تفكرا فيما يقع بين الرجل والمرأة ووقع بسببه تحرك الشهوة وأنزلت المرأة معناها خرج منها المني وجب عليها الغسل وإذا لم يخرج منها شيء فهي كالرجل في هذه المسألة إذا لم يخرج منه شيء بواسطة التفكر مثلا لم يخرج المني فلا يجب عليه الغسل وإذا خرج منه المني وشب عليه الوضوء لأن المذي ناقض للوضوء وهو أيضا نجس يغسل محله بارك الله هنا وفيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب كل خير وأغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.